العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، بكاك آدم حزنا يوم توبته، وكنت نورا بساق العرش قد سطع ونوحا أبكيته شجوا بدمع حكى طوفانه دفعا. ونار فقدك في قلب الخليل بها نيران، نمرود عنه الله قد دفعا وكلمت قلبك ليم الله، فانبجست عيناه بدمع حكاك الغيث منهمعا، ولو رآك بأرض الطائف منفردا عيسى لما اختار أن ينجو ويرتفع، وما أحب حياة بعد فقدكم، وما أراد بغير الطائف مضطجعا، وما تمل ما تمل نعين البك بعاشو. نعم، أنا عين البك بعاشور، ما تمل ما تمل على البالعرش نصبا، ما تمل هي أي وناحت عليه الزهرة، هي يا الزكية، والله دموع دموع الكربلة لقصد وسلها، وسلها عن حسين لنشدها وسلها، ما يلجبدت العطش فتها وسلها، والله النوح واجب يا غريب الغابرية، يلي تناشدني عليه من تدمع العين. نعم، هذه الأيام أيام حزن وبكاء على أبي عبد الله الحسين. الدمعة، ثمن هذه الدمعة عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يلي تناشدني على من تدمع العين كل البكا والناح والماتة على حسين. انا اريد اسمع صوتك ها. كل البكا والناح والماتة على حسين، والله حبه بقلبي وتظهر بصبها بصبها دموعي. دموعي انا يا ريت قبل ضلوعه انرضت وحسينه يا وانا يا ريت قبل ضلوعه انرضت ضلوعي. ومن قبل خدة تعفرت مني الخدين بعد يا شاعر انحب وساعد بالبكا الزهرة الزكية لا زالت تندب يا ذبيح. اي والله لا زال تندب يا ذبيح الغاضرية الزهراء. كذلك الزهراء ويلي يا ابني ما حضرت ولا غسلت جسمه ودفنته. يا ابني المذبوح يا المذبوح عطشان وظلت تجري عليه الخيل وحسينا. يا اي والله وظلت تجري عليه الخيل يا الميدان. من الوالده يا حسين يا ابني يا من ريت ذباحك ذبحني يا سعدني على ابني. إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا متقين. روي عن مولانا الرضا عليه السلام أنه قال: فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون. صدقت يا ابن رسول الله عليك منا السلام. نعم أيها الإخوة الكرام، عظم الله أجوركم بهذه المصيبة الجلل. هذه الأيام التي تعتبر أيام حزن وأسى على آل الرسول عليهم السلام، فقد روي عن مولانا الرضا عليه السلام يقول: إن أبي إذا جاءت أو جاء المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تبدو عليه والحزن بمعنى الخبر سلام الله عليه. وهكذا كان الأئمة بعد مصرع الحسين سلام الله عليه يجلسون لعقد المآتم على أبي عبد الله عليه السلام. الحديث هذه الليلة أيها الإخوة الكرام حول تعظيم الشعيرة. طلب منا أن نعظم هذه الشعيرة المرتبطة بالحسين سلام الله عليه. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع علينا أن نقف عدة وقفات معكم أيها الإخوة الكرام، وهي في حقيقتها توصيات. التوصية الأولى أن هذه المجالس التي أمر الأئمة عليهم السلام بعقدها تعتبر أمر عبادي، والأمور العبادية تحتاج في حقيقتها إلى نية، هي أمر قربي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تأتي إلى هذه المجالس عليك أن تنوي بأنك تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى عبادة، وكل عبادة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نية. ثم تأتي بعد ذلك شروط النية، أن يكون العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن هذا العمل المشروع تتقرب به إلى الله، لأنه لا يتقرب إلى الله إلا بأمر مشروع. مشروعية هذه المجالس ثابتة بروايات وصلت إلى حد التواتر عن الأئمة عليهم السلام، عالية في الاعتبار، عالية في المضامين، يأمرون أن نعقد هذه المجالس المباركة. إذن نحن نتقرب إلى الله بهذا العمل، هو عمل قربي. إذن النية لابد أن يتوفر المؤمن على نية لحضور هذه المجالس المباركة. التوصية الثانية أيها الإخوة الكرام، لا يكفي أننا نحضر أو نحضر هذه المجالس، وإنما مطلوب منا أن نشارك أيضا في البذل، أن يساهم المؤمن في إحيائها. يعني لا يكتفى فقط أن يحضر إلى المأتم ويستمع ثم يستفيد ثم يمضي، لا، وإنما يكون من المساهمين. فقد أمرنا أيضا أن نبذل في ذلك، البذل، يساهم في البذل، سواء في إحيائها، في استمرارها، بناء هذه المجالس المباركة، الإعانة على إقامتها، هذه تحتاج إلى بذل. طبعا وإن كان البذل يأخذ عنوانا واسعا، مصادقة متعددة، لما نأتي إلى البذل بمعناه العام، يبذل فكر، يبذل جهد، يبذل مال، قريحة أدبية، الأديب بشعره وخلاف ذلك فيما ورد عنهم في تحقيق معنى البذل. إذن يبذل، عليه أن يبذل في هذه المجالس. التوصية الثالثة أيها الإخوة الكرام، حول هذه الشعائر المباركة، حتى نؤدي التعظيم علينا ماذا نصنع؟ أن نلتزم بآدابها. إحنا الآن في عندنا هذا الظرف الذي استمر أيضا إلى هذه السنة، هذا الوباء الذي اجتاح البلاد والعباد، فاقتضت الظروف أن تكون المآتم بهذه الطريقة، أعداد قليلة والتزام بالشروط الصحية. ولذلك ينبغي أن نلتفت إلى معنيين. المعنى الأول، خطاب يتوجه إلى وكيل الحسينية، إلى وكلاء الحسينيات، إلى الذين يقومون على إدارة هذه المؤسسات المقدسة. نقول مع احترامنا لأبي أحمد، نقول هذه المجالس ليست ملك للواقف وليست ملك للولي على الإطلاق، إنما هذه للحسين، وهي من حق الجميع أن يرد إليها. ولذلك ترد بعض المحسوبيات، إذا كان العدد محدود تصير محسوبيات، وبعض الأخوة قال لا، يا ليت تتطرقون لهذا الموضوع، بحيث المحسوبيات المفروض لا تكون في إدارة هذه المجالس المباركة، يعني الأولوية لمن أتى أول هو الذي يدخل إلى هذا المجلس المبارك. الوقف أو ولي الوقف أو الواقف لا يعتبر مالك لهذه المنشأة أو لهذه المؤسسة، بمجرد أن أوقفها لله خرجت عن ملكه، فقط هو مؤتمن يدير شؤونها ويرعى أمور هذه المؤسسة. المحسوبيات المفروض نتركه، يترك المجال للإخوة لمن جاء قبله أن يدخل إلى هذا المأتم، وله الحق في ذلك. التوصية الرابعة، لسائر إخوتنا من المؤمنين الذين يأتون لحضور هذه المجالس، ثم إذا لم يجد فرصة يكون الشجار، لا ينبغي، هذا لا يتناسب مع قدسية الشعيرة. يعني لاحظنا بعض المظاهر التي لا ينبغي أن تكون، شجار على أبواب المآتم ما دخلتونا وإحنا نريد نحضر وإحنا جايين وكذا، ثم ترتفع الأصوات وقد حتى بعض العبارات التي لا تليق. أنا وقفت على بعض هذه المواقف مع شديد الأسف، هذا لا ينبغي. ما حصلت في هذا المأتم تحصل في مأتم ثاني، مأتم ثالث، مأتم رابع، لم تجد ارجع إلى دارك وسوف يكون حديث عن الدار. أصل إقامة الشعيرة هي منزلية أصلا، ارجع إلى دارك فقد بذلت الوسع وكتبت ممن حضر. إنسان إذا نوى أن يعمل عمل صالح وبذل في ذلك ثم لم يصل إلى المراد، الله عز وجل ماذا؟ يكتب له الثواب. هذا أمر ثابت، الله عز وجل يكتب له الثواب قطعا. يعود إلى داره يقيم المأتم في داره كما روي عن مولانا الباقر عليه السلام مع أبنائه وعياله مع أسرته. وأصل الشعيرة في الواقع هي إقامة مجالس منزلية، كانوا الأئمة عليهم السلام يقيمون المأتم في منازلهم، وكان الشيعة يقيمون المآتم في منازلهم. مو معناته ما حصل حسيني يعني خلاص، لا. التوصية الأخيرة أيها الإخوة الكرام الالتزام بهذه الشروط الصحية التي ترد علينا من الجهات المعنية، علينا أن نلتزم بها لأنها في صالح الناس. مسائل الاحترازية والانضباط في مسألة مثلا وضع الكمام أو استخدام هذه الوسائل الاحترازية يعتبر أمر عقلائي وموضوعي وأيضا يعتبر حضاري في نفس الوقت. اللهم وفقنا في أن نطبق ذلك إن شاء الله، إنك على كل شيء قدير. موضوع هذه الليلة أيها الإخوة الكرام تعظيم الشعيرة، الشعيرة الحسينية أو الشعائر الحسيني. دعونا أولا نعرف الشعيرة. ما معنى الشعيرة؟ الشعيرة عرفها الفقهاء بتعريف مختصر، ما كان فيه دلالة على المراد، قابلية الدلالة على المراد. إذا هذا الفعل الذي يقوم به المؤمن يريد منه المعنى الفلاني أصبح هذا الشعار دال على هذا المعنى. ولذلك كل أمر يتعلق بالحسين والشعيرة التي تتسمى بهذا العنوان فيه قابلية الدلالة على أمر الحسين، على نهضة الحسين، على ما قام به الحسين سلام الله عليه، اعتبر ذلك شعيرة. ولكن الفقهاء يقولون الضابط فيه أن لا يكون هذا العمل محرما. يعني أولا الضابط الأول المناسبة، يعني أن يكون هذا الفعل فيه دلالة على المراد، مراد الحسين في نهضته، مراد الأئمة عليهم السلام في إحياء هذه المجالس، في إحياء هذه الشعيرة. إذا كانت الأعمال أو الأفعال وإن كانت مستحدثة إذا كانت فيها قابلية الدلالة على هذا المراد، على هذا المعنى، أصبحت شعيرة. ولذلك لا يشترط عند فقهائنا أن يكون لكل شعيرة نص خاص، وإن كان عندنا شعائر تنقسم إلى قسمين، الشعائر المنصوصة والشعائر الغير منصوصة، وسوف نذكر الشعائر المنصوصة ونعلق عليها إن شاء الله. إذن أيها الإخوة الكرام الشعيرة التي تكون فيها قابلية الدلالة على المراد، ثم لا يكون هذا الفعل الذي يأتي به المؤمن على أنه شعيرة أمر محرم، يخرج عن هذا المعنى المحرم، يخرج عن هذا الإطار تماما. نشوف الشعائر المنصوصة عن أهل البيت فيما يتعلق بالحسين ما هي. مولانا الصادق، مولانا الباقر قبله عليه السلام، مولانا الكاظم، مولانا الرضا، باقي الأئمة عليهم السلام كلهم أمروا بهذه الشعائر ووردت عنهم النصوص فيها. الشعيرة الأولى أن تعقد المجالس، يعني أن يعقد مجلس لهذا الغرض، لرثاء الحسين سلام الله عليه. هذا التجمع يعتبر شعيرة، كثيرا كان قليلا كان، حتى وإن كان إنسان مع أسرته وأولاده فقد أقام الشعيرة، أقام الشعيرة. واضح هذا؟ إذا الإنسان اجتمع في مجلس لهذا الغرض، اجتمع، ويذكر الإمام حتى لو كان من اجتمع يصل عددهم إلى 2، يكون الثالث ملك يستغفر له، وسوف أقرأ الروايات في ذلك. حتى لو اجتمع هناك 2 بقصد إقامة المأتم على الحسين، هذا يعتبر اجتماع مقدس، ثالثهما ملك يستغفر لهما، وقد أقام الشعيرة، ويعتبر هذا التجمع شعيرة لأنه حقق الغرض، حقق الغرض، جلس وعقد المأتم على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. الشعيرة الثانية المنصوص عليها أن نقول الشعر في رثاء الحسين سلام الله عليه، وهذا لا شك فيه، بل مقطوع به بأنه وارد عن الأئمة أنهم دعوا الشعراء ليرثوا الحسين، وكان مولانا الصادق عليه السلام يلتفت إلى سفيان العبدي يقول: اكتب رثاء للحسين عليه السلام تنوح به النساء، كما في معنى الخبر. وحتى بعض الباحثين أشار إلى إشارة جميلة جدا، يقول هذا اللي يستعملها النساء، الكتاب هذا اللي فيه نعي ويسمونه السفينة. البعض كتب بحث يقول لماذا يطلق على هذا الكتاب السفينة، كلمة سفينة بعيدة عن الكتاب، يقول لعلها السفيانيات، إشارة إلى سفيان العبدي، لأن أبيات كان ينظمها تنوح به النساء على الحسين سلام الله عليه. وكان الشعراء يدخلون على الأئمة، وقد ورد الخبر: من قال فينا بيتا من الشعر بنى الله له بيت في الجنة، بنى الله له بيت في الجنة، أن يقول بيت واحد من الشعر. ثم يأتينا الملازم للشعر وهو الإنشاد، وبينهما فارق نوعي. الشاعر الأديب الذي يكون من قريحته الأدبية، بقريحته الأدبية ينظم الأبيات الشعرية التي تتضمن معاني. طبعا علمانا يقولون حتى الشعر ليس متروك على عواهن، وإنما عليه أن يلتفت إلى ضوابطه، أن تكون العبارات مناسبة لمقام المعصوم. وإحنا قلنا بأن ما كانت فيه دلالة على المراد، يعني حتى الشاعر مو على كيف يكتب ما يريد، يلتفت إلى هذه الضابطة، لأن الشعر هنا شعر مقدس يضمن المعاني التي يريدها الأئمة عليهم السلام. كان يستخدم فيه مثلا كنايات واستعارات ونوع من هذه الأمور، هذه يعتبر شنو؟ يعتبر قريحة أدبية وجانحة أيضا، فليتق الله في ذلك. الإنشاد أن يأتي إنسان يملك صوت حسن ويلقي تلك الأبيات بأسلوب خاص يحرك المشاعر في البكاء، الإنشاد المنشد. وكان في عصر الأئمة عليهم السلام شعراء وطائفة من المنشدين، إذن الإنشاد أيضا إلى جانب الشعر عد من الشعائر المنصوص عليها. إذن عندنا عقد مجالس، وعندنا قول الشعر، وعندنا الإنشاد، وعندنا أيضا الإطعام. ورد في حق هذه الأمور أيها الإخوة نصوص عن المعصومين عليهم السلام، ولذلك نتعاطى معهم بعنوان الشعيرة، يعني الأمر المقدس الذي يجدر بنا أن نلتفت إلى ضوابطه الشرعية أيها الإخوة الكرام. وعندنا شعائر غير منصوصة، طبعا تم الحديث عن الشعائر المنصوصة، سوف أتعرض إن شاء الله في المجالس المقبلة وفق سلسلة إن شاء الله أتعرض فيها إلى هذا، إلى الشعائر في بعض الوقفات إن شاء الله. هل ناقش أحد في الشعائر المنصوصة والتي على رأسها البكاء على أبي عبد الله الحسين، رثاء الحسين سلام الله عليه؟ نعم، البعض تكلم فيها، وجاءت بعض الآراء حتى حول الشعائر المنصوصة، وبالذات تناولوا مفردة البكاء فعللوا ووقتوا. إن شاء الله نتعرض إلى هذا في موضوع آخر بإذن الله، بأنه التعليل وكذلك التوقيت ليس من حقنا في شعيرة منصوصة ثابتة عن المعصوم سلام الله عليه. ولو أخذنا انموذج البكاء، لا يجوز لنا في مسألة البكاء، بل ولا الفقهاء يمارسون ذلك، بل يتعاملون مع شعيرة البكاء بنحو التعبد. أما التعليل بأنه لغرض كذا، فإذا انتفى الغرض وجاء بديل نرفع اليد عن هذه الشعيرة، لا يمكن أن يكون. فقهاءنا مع علمهم ومع التحصيل والقدرة والإمكانية العلمية لا يمارسون ذلك على الإطلاق. يقولون موقفنا موقف التعبد، روايات صريحة في الأمر بالبكاء دون تعليل أو توقيت، نقول والله انتهى هذه الشعيرة وقتها انتهى، لا نستطيع أن نقول ذلك ولا يحق لنا ذلك أيها الإخوة الكرام. إذن هذه الشعائر أيها الإخوة الكرام المنصوص عن المعصومين، حتى أخرج عن هذه النقطة، ناقش البعض فيها، يعقد البعض يقول النقاش تم مع الشعائر الغير منصوصة، لأنه أرض البحث هنا تعتبر شنو؟ طراد. بإمكان الإنسان أن يدلو بدلوه في الشعائر الغير منصوصة، يقول لأني غير ملزم أصلا. نعم، إذا ورد نص عن المعصوم أنا أتوقف، لكن بعد إذا كانت شعائر غير منصوصة، ما عندنا تصريح من الأئمة على إقامة هذا الفعل مثلا، هنا يتأتى للناس أن يناقشوا أو لا. يقول ما دام غير منصوص يحق لي أن أتكلم وأنتقد وغير ذلك. أيضا سوف نتعرض لهذا إن شاء الله بشيء من التفصيل في الليالي المقبلة، نتعرف على أن الشعيرة التي وردت عن المعصومين عليهم السلام ونصوا عليها لا مجال في التحوير أو التغيير. النقطة الثانية، البعض يقول بالإبدال، مثلا عقد المجلس على أبي عبد الله الحسين لغرض البكاء، وهذا هو الأصل، الأصل لغرض البكاء. في عهد الأئمة كانوا يجتمعون للبكاء، يجتمعون لرثاء الحسين عليه السلام، الأصل هو هذا في الشعيرة، الأصل هو هذا. يجي البعض يقول ليش إحنا ما نستبدل هذا الموضوع بدال مثلا البكاء والنواح والصراخ، نستبدله مثلا بمحاضرة، نأتي مثلا ببعض الإخوة الكرام هداهم الله ونلقي محاضرة تفيد الناس، فيها أمر بمعروف نهي عن منكر، لفتات إلى قضايا اجتماعية إلى قضايا أخلاقية وغير ذلك، ونكتفي بهذا وهذا أنفع. هل يجوز الاستبدال؟ لا، لا يحق لنا الاستبدال على الإطلاق. ماذا يقول الفقهاء في ذلك؟ يقولون لو أن إنسان جاء بخطيب فاضل عالم فقيه دكتور وألقى محاضرة على أعلى المستويات بعنوان مجلس للحسين سلام الله عليه، هل أدى الغرض؟ وما في رثاء على الحسين، أدى الغرض؟ علمانا كلهم يقولون لم يؤدي الغرض، وإن كان وعظ ونصح وأعطى فوائد ووجه المجتمع وقام بالتنوير وغير ذلك، ولكن لم يأتي برثاء على الحسين، والمجلس متعلون بمجلس حسيني، لأن بعض هذه الأنشطة تقوم في مثل هذه الأيام من بعض الأخوة، لا نشك في نواياهم ولا نتهم تلك النوايا، نقول عندهم شبهة، هل يعتبر أدى الغرض؟ لا، ما أدى الغرض. موقوفات الناس، تبرعاتهم، ما يقدمه المؤمن، الغرض عنده، الهدف عنده، الغاية عنده إقامة مأتم على أبي عبد الله الحسين. وبالعكس، لو أتيت بخطيب استهلك الوقت في الرثاء والبكاء على الحسين ولم يقدم لا محاضرة ولا أي فائدة فكرية. يقول علماؤنا أدى الغرض، هذا أدى الغرض. إذا كان العنوان مأتم على الحسين، ذلك الذي نعى الوقت كل نعي ورثاء يقولون أدى الغرض، وذاك أبو المحاضرة اللي من دون نعي ما أدى الغرض. الحل ما هو؟ أن يجتمع الاثنان. نعم، إذا نستثمر مثلا حضور الناس ونأتي بمحاضرة نافعة، ولكن لا ندع الرثاء على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، ولكن في مقام التزاحم ماذا يقدم؟ إذا كان عنوان مأتم على أبي عبد الله الحسين والناس تبذل لهذا الغرض أوقافهم الموقوفات لهذا الغرض، هناك عقود شرعية، حتى صاحب الحسين إذا تعاقد مع الخطيب، حتى صاحب المجلس إذا تعاقد مع الخطيب، هذا العقد يعتبر شنو؟ عقد شرعي. يقول له أريد مأتم على الحسين. نقول لو في مقام التزاحم بين محاضرة ما في وقت، يا محاضرة يا رثاء بعنوان مأتم الحسين، ماذا يقدم في مقام التزاحم؟ يقدم الرثاء على أبي عبد الله الحسين، لأنه هو الأصل الذي دعا إليه الأئمة عليهم السلام وفعلوه وأمروا بفعله أرواحنا لهم الفداء. ودعوني أجول معكم جولة في أجواء الروايات حول هذه المسألة. الأصل في عقد المجالس عند الأئمة كانت مجالس منزلية، كانوا يجتمعون في منازلهم عليهم السلام. وذاك نقول للأخ اللي يحرم من الحسينيات وراح إلى بيته رجع إلى الأصل، عاد إلى الأصل يعقد مجلس في بيته. وخلينا نشوف بعض الروايات أيها الأخوة الكرام في ذلك، يعني مطلوب البكاء على الحسين على كل حال، حتى على مستوى الفرد. رجل يدخل على الإمام يقول له أنا أتقي في بلادي، أتقي عنده مشاكل يمنعون مثلا، يقول ماذا تصنع؟ يقول أجلس في داري أبكي على الحسين ويبين ذلك في وجهي، يعني الحزن والكآبة. قال وتبكي على جد الحسين؟ قال نعم. قال أبشرك بحضور آبائي لك عند احتضارك. هذا ما جاب خطيب ولا سوى شيء، يقول أنا فقط أذكر الحسين. وأنت أخواني أخواني، يعني أنت حطك نواعي في جوالك وعقد مجلس أنت وبينك وبين الحسين، حتى الحسين يقبل حتى مجلس مع فرد مع روحه يبكي. لا تخلي نفسك من البكاء على أبي عبد الله، شعيرة مقدسة. الله يقول عندي مقبولة محبوبة حتى لو كانت من فرد مع نفسه. يرتب الإمام هذا الأثر، حضور آبائي له عند احتضاره، يوصون ملك الموت الله أكبر لأن يخفف عليه، لأن حضورهم يعتبر رحمة عليهم السلام. أخذ هذا عن مولانا الباقر فيما رواه ابن قويلوي في بسنده عن مالك الجهني عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: ثم ليندب الحسين ويبكيه ويأمر من في داره بالبكاء عليه. بيتك، لا تخلي بيتك من عقد مجلس على ويا عيالك. لو تقرأ تعية دعبل الخزاعي رضوان الله عليه يكون بكاء ولو تباكي، نعم له أجر وثواب، وأقام الشعيرة يترتب عليه الأثر اللي قالوه الأئمة عليهم السلام الذي سوف أذكره الآن، مضامين الروايات في ثواب البكاء على أبي عبد الله الحسين. قال: ثم ليندب الحسين ويبكيه ويأمر من في داره بالبكاء عليه ويقيم في داره المصيبة بإظهار الجزع عليه. يعني أكد الإمام على مسألة في دارك أقم العزاء، يعني الظروف ما تحول بيننا وبين إقامة هذه الشعيرة المباركة، حتى في بيوتنا، حتى مع نفسي، حتى مع عيالي. إذا اجتمع اثنان كان ثالثهما ملك يستغفر لهما.
وهذا كل الحالة يقول الإمام حضور آبائي عند موتك، وهو الحالة يقول أبكي على الحسين سلام الله، كان يتقي حتى أهل هذا صاحب الرواية.
ثم عندنا أيها الإخوة الكرام الروايات الأخرى التي تشير إلى هذا المعنى، يعني المعاني التي أتينا بها البذل والبكاء وإحياء هذه المجالس المباركة، عن أمير المؤمنين عليه السلام: أن الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا، أولئك منا وإلينا. إذن مو بس نتسمع نبذل، مو بس في الحسينية، في بيتي، مو مع آخر، مع نفسي أيضا، كل هذا مطلوب. الأئمة دعوا إليه عليهم السلام أيها الإخوة الكرام. وروي عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال لداود بن سرحان: يا داود أبلغ موالي عني السلام، وإني أقول رحم الله عبدا اجتمع مع آخر. رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكرا أمرنا، فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما، وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا باه الله تعالى بهما الملائكة. يقول مو بس فقط هذا، إذا قعد مع آخر وذكروا أمرهم عليهم السلام فقط يصير ملك يستغفر لهما، الله في السماء يباهي الملائكة، يعني يفاخر الملائكة بفعل هؤلاء. إذن إخواني بيوتكم نستثمر البيوت أيها الإخوة الكرام ونتواصى في ذلك. وعن مولانا الباقر عليه السلام يخاطب الفضيل ابن يسار أحد أصحابه يقول له: يا فضيل تجلسون وتتحدثون؟ قلت: بلى سيدي. قال: إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا، من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. قلب ما يموت يكون ملك يستغفر له إذا كان هناك اثنان، الله يباهي بهذا المجلس الملائكة، وإذا كان جمع كثير فما بالك بعد إذا توفرت الفرصة أن يجتمع جماعة في مجلس، كم عدد الملائكة التي تستغفر لنا، والله يباهي بنا الملائكة، ولا تموت هذه القلوب حتى وإن جلس لوحده يبكي الحسين، يحضر محمد وآل محمد عند هذا الرجل حين سكرات الموت. خلينا نشوف آثار البكاء على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء، كم رصد له من الثواب العظيم في مضامين الرواية. طبعا روايات كثيرة، أنا أتي فقط بمضامين الروايات اختصارا للوقت، يعني ما وردت فيه الروايات بأن الباكي له هذا الثواب تشويقا في البكاء على أبي عبد الله. يحط الذنوب بأنواعها، البكاء على الحسين يحط الذنوب، يهدم الذنوب هدما، الكبير الذي توعد الله عليه بالنار، والصغير سواء كانت تلك الذنوب كثيرة أو قليلة تغفر. طبعا ولو كان هناك مبحث لا نتكل على ذلك، يعني العبد قد والعياذ بالله يحرم التوفيق، ولذلك على المؤمن أن يلتفت إلى هذا المعنى. إذن البكاء على الحسين من آثاره أن البكاء يحط الذنوب بأنواعها، الكبير والصغير، الذنوب كانت كثيرة أو قليلة. يصلي الله على الباكين على الحسين، الله أكبر، يصلي الله على الباكين على الحسين، أن الباكي ينظر إليه الحسين
ويستغفر له ويقول لأبيه علي في عالم الملكوت، ويقول لأبيه علي أن يستغفر للباكين عليه. يحضر النبي والأئمة عليهم السلام عند الاحتضار للباكي. أما الأئمة يوصون الملك عند احتضار الباكي، العين الباكية على الحسين أحب العيون إلى الله تعالى. النبي والأئمة يأخذون بيد الباكي ويدخلوه الجنة، الملائكة تستغفر للباكين، الباكي يبشر بالجنة، الباكي ينظر إلى الكوثر وينعم بنظره إلى الكوثر ويسقى منه. الله يحرم النار على وجه الباكي. من بكى على الحسين له ما يقدر بألفي حجة وبألفي عمرة وبألفي غزوة من غزوات النبي محمد. لكن للي يقوم بالشعائر كلها بذل وبكى وجزع وعقد، ايش إله من الثواب؟ يعني سواهم كلهم، ايش إله من الثواب؟ اسمع هذا الثواب، اسمع. كان له ثواب كل نبي مرسل وصديق وشهيد مات أو قتل مذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة. ونكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الكرام، ولذلك تعتبر هذه المجالس مباركة شريفة مقدسة عظيمة، الله ينظر إليها بعين الرحمة. فإذا هل هذا الهلال يكون مصيبة على أهل البيت عليهم السلام فيما جرى عليهم في كربلاء من انتهاك الحرمات عليهم السلام، عظم الله أجوركم. ولذلك في المدينة يروى عن ابن الحنفية أنه لما هل الهلال بدا باكيا حزينا متأثرا على ما يكون في هذا الشهر ويجري على مولانا الحسين، رحم الله من نادى وحسين ويبكي محمد يوم قالوا هل وين صوتك ويبكي محمد يوم قالوا حني وتزفر وصفق اليمنى بالشمع وويلاه قالوا تسلق قال حاشا أسلي حسين واسلي اخواني الاربعه من ام لابني واسلي الجاسم واخوته واسل العلي لحدين يسليني ولحدين يطلب محال، عندي خبر مثل الوحي هي ما فيه تكذيب إن يموت وينذبح في كربلاء ألا من مناد حسين في كربلاء غريب وإن كان تبغون الخبر يا أهل المدينة روحوا إلى قبر النبي وسمعوا ينادي ينادي ولادي حسين ذابحين ألا من مناد وحسينا
ولكن كيف من وقفت على الحال وهي العقيلة زينب ورأت الحسين على ذلك الحال وهو على بوغاء الثرى وقد دنا منه شمر يا اخت الشمر لو شفتيه بعد ولا تحاجين وويلا يا اخت الشمر لو شفتيه بعد ولا تحاجين يتربع على صدري يا خيتي أنا من مناد وحسن تمنيت أحلم أنا تمنيت أحلم وأقعد بحلمي وفز من نومتي والقاك يمي أي وضمك وشم ريحة أمي أي وضمك وشم ريحة أمي أما الزهراء عليها السلام يا ابن الما حضرت ولا غسلت جسمه ودفنت من الوالد يا حسين يا ابني يا ابن ريت ذباحك ذبحني اسعدني على ابني يلتحبني يا اي والله اسعدني على ابني يا التحيب تبكيك عيني لا لأجل مكتب.
اللهم إنا نسألك وندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله صل على محمد وآله شاف المرضى قضي جميع الحوائج لا سيما المنظورين وعلى الخصوص من قلدون الدعاء جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الفاتحة مع الصلوات.